يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتواصل معكم مع بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذا البرنامج استشارة الزوجة، وبطلة حلقتنا اليوم أم سلمة رضي الله عنها. استشارة الزوجة موضوع في غاية الأهمية، خصوصا في واقعنا المعاصر اليوم، ولذلك راح نتكلم عن عدة محاور. الأولى قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، ثم بعد ذلك المشورة في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها نتكلم هل الرجل ناقص عقل ودين، ولماذا لا يستشير الزوج زوجته، ثم كيف نربي أبنائنا على مفهوم الشورى. والآن لنتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة. وكلنا نعرف أن أم سلمة وزوجها أبو سلمة هاجر من مكة إلى المدينة، ولكن لما خرجوا للهجرة وقفت أمامهم القبيلة ورفضوا لهم الهجرة، ولذلك أخذوا ابنهم اللي اسمه سلمة. بعض يعني أهل أم سلمة مسكوا من يد، وأهل أبو سلمة مسكوا من يد، وبدأوا يتجاذبون حتى خلعوا يده. فتقول أم سلمة أنها من شدة الحزن لما فرق بيني وبين ابني وزوجي كنت أخرج كل يوم بالأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما في وجهي، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بين ولدها وزوجها وبيتها؟ تقول أم سلمة: فقالوا لي: الحقي زوجك إن شئت. تقول: فذهبت إلى المدينة عند زوجي وابني هناك. فإذا أم سلمة مرت بمعاناة في سبيل الهجرة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتمر الأيام على أم سلمة إلى أن يتوفى زوجها وهو أبو سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مر على أم سلمة وهي عند القبر، فشاف حقيقة حزنها وشاف شدة مصابها، فبدأ يتكلم معها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت أم سلمة: إليك عني. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قالوا لأم سلمة: أنت ما عرفتي من كلمتي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكلمين بالطريقة هذه؟ فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول أم سلمة: فلما مات أبو سلمة وذكرت أنا هذا الدعاء، تقول: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة، وهذه مشاعرها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هذا الدعاء، تقول: أنا قلته لكن بنفس الوقت نفسي تحدثني: وأي خير من أبي سلمة؟ تقول: لكن بعد ذلك فوجئت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم لخطبتي، فعلمت أن هذا الدعاء بالفعل مبارك إذا أصيب الإنسان بالمصائب. ولكن تستغربون لما تعرفون أن لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها أرسل حاطب بن أبي بلتعة حتى يخطبها، ولكنها اعتذرت وقالت: إن لي بنتا وأنا غيور. وفي رواية ثانية إن أم سلمة قالت: إن في خلالا ثلاثة، أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية، مصبية يعني عندها صبيان أولاد وبنات كثير، وأنا امرأة ليس لي ها هنا أحد من أوليائي فيزوجني. غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كلامها، وكيف أنها اعترضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له أنه أنا ما أقدر أوافق على زواجي منك لثلاث صفات فيني: الأولى غيورة، اثنين عندي عيال وايد، ثلاثة ما عندي أحد يزوجني. فأتاها عمر رضي الله عنه وقال لها: أنت تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تردين؟ قالت: يا ابن الخطاب، بي كذا وكذا. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم، وأما ما ذكرت من أوليائك ليس منهم أحد شاهد، أفليس من أوليائك أحد شاهد أو غائب يكرهني؟ فقالت لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أنقصك مما أعطيت فلانة. ثم دفع لها النبي صلى الله عليه وسلم المهر وتم الزواج. وفي حقيقة لفت هذا الزواج بأن ابنها هو الذي كان الولي، وهذا فيه دليل على جواز أن الولد يزوج أمه. لكن إحنا ما يعنينا حقيقة قصة زواج أم سلمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنده مواقف عديدة مع أم سلمة وجميلة جدا. فمثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دخل على نسائه واحدة واحدة، ولكنه يبدأ بأم سلمة رضي الله عنها لأنها أكبرهن. تقول: وكان يختم بي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم سلمة أنه كان يقبلها وهو صائم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتقبل الصائم؟ فقال له: سل هذه. ويقصد يعني يسأل أم سلمة اللي هي أمه. ومن كذلك المواقف الجميلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة، تقول أم سلمة: كنت نائمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحاف فحطت، فقال لي: أنفستي؟ قلت: نعم. قال: قومي فأصلحي حالك ثم عودي. تقول: فألقيت عني ثيابي ولبست ثياب حيضتي ثم عدت فدخلت معه اللحاف. ومن المواقف كذلك الجميلة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: كانت أم سلمة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. وفي رواية أخرى كان يقول لها: ابقي لي ابقي لي، يعني لا تخلصين الماي علي، خليني أنا كذلك معك في ذلك. ومن المواقف الجميلة بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فحدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة رضي الله عنها، فجعل حسنا في شق وحسينا في شق وفاطمة في حجره رضي الله عنهم، وقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فقالت: وأنا وأم سلمة رضي الله عنها جالستان، فبكت أم سلمة رضي الله عنها، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، خصصتهم وتركتني وابنتي؟ قال عليه السلام: إنك وابنتك من أهل البيت. مواقف حقيقة يعني جميلة جدا بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة أم سلمة. ولذلك هي توفيت في أول خلافة يزيد بن معاوية سنة 60 في شهر رمضان، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وقيل سعيد بن زيد، وهو من المبشرين العشرة في الجنة. وكانت أم سلمة من آخر من مات من أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنها، وروت عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 378 حديث. المشورة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما نحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة، فهناك موقف جميل جدا يبين المشورة في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى وصالح مكة، وكان هذا في سنة 6 هجرية، كتب كتاب الصلح بينه وبينهم. ولما فرغ من هذه القضية أمر الصحابة بأن يقوموا فينحروا ثم يحلقوا. يقول مروان الحكم: فوالله ما قام منهم رجل حتى قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. شوفوا العلاقة بين الزوجين. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ يعني هل تحب أنهم يقوموا فينحروا ثم يحلقوا؟ أخرج ولا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا ذلك قاموا ونحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. تصوروا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. فإذا هذا الموقف الجميل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته أم سلمة نستطيع أن نسترشد فيه أهمية العلاقة بين الزوجين، وأن الزوج إذا واجهت هموم ومشاكل في عمله وفي مشاريعه وفي إنتاجه وفي دعوته فإنه يشتكي لزوجته ويتكلم بهذه الشكوى ويسمع رأيها ويسمع ماذا تقول، ثم إذا رأى أن الرأي الذي تقدمه فيه خير وفيه منفعة فيأخذ بمشورتها. يمكن البعض يعترض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما استشارها، النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب مشورتها. هو نعم ما طلب مشورتها، لكن بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يبث همها، وبإمكان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يبث هم لها، وبإمكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالت هي الرأي أنه لا يأخذ به. ولكن كل هذا يدل على أن العلاقة الزوجية أكبر من أنه هي علاقة تنافس أو علاقة صراع، بل هي علاقة تشاور وتحاب. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فإن أراد فصالا، شوفوا معي، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وهنا الله عز وجل قاعد يصف مرحلة فطام الولد، فقال الله عز وجل: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وهنا الله عز وجل لا يخاطب الرجل كما أنه لا يخاطب المرأة، بينما الله عز وجل يخاطب الاثنين معا. فإن أراد فصالا عن تراض منهما، شوفوا، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، معناته أن الرجل ليس بيده القرار بأن يتخذ هذا القرار ويقول لزوجته خلاص افطمي الولد وممكن أن تقفي من إتمام الرضاعة قبل حولين. لكن الآية تدل على أن لابد من المشورة بين الزوج والزوجة، وإذا الزوج والزوجة يريدون أن يتخذون هذا القرار بإيقاف الرضاعة الطبيعية قبل حولين لابد من المشورة. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يقول ابن كثير في التفسير رحمة الله عليه، يقول: إذا هذه المسألة البسيطة في قضية وقف الرضاعة الطبيعية، الله عز وجل أمر الزوجين بأنهم يتشاورون مع بعض وأنهم يتخذون القرار مع بعض، فيقول: من باب أولى الأمور التربوية في الأسرة والأمور المالية والأمور الإدارية. فنقول إذن المشورة كنظام لابد أن يكون هو الأساس في العلاقة بين الزوجين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هديه مع أم سلمة ومع زوجاته ومع أصحابه. ولذلك حتى الصحابة رضوان الله عليهم، يعني عمر بن الخطاب يقول: الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي، ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين لنا أن المنهج الصحيح في أن الإنسان يشاور. ولذلك دائما احنا نقول عقلين أفضل من عقل، وكل ما كانت نسبة العقول أكثر كل ما كان أفضل وأفضل. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد الاستبداد. ولهذا الأصل في العلاقة الزوجية أن تقوم على الشورى. هل الرجل ناقص للعقل والدين؟ يمكن البعض يحتج ويقول أن النساء ناقصات عقل ودين، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل الرجل كذلك؟ ولهذا قبل أن ندخل إحنا حقيقة في هذه المعركة الموجودة في مجتمعاتنا اليوم، لابد أن نفهم ما معنى العقل، حتى إذا وصفنا المرأة بأنها ناقصة عقل نعرف ما معنى العقل. العقل كلمة مأخوذة من العقال، وهو المقود للجمل، بمعنى أنه الذي يركب الجمل حتى يدير هذا الجمل لابد له من العقال، هذا المقود. أما لو تركنا الجمل من غير عقال كل ما شاف عشب راح ليمين وشمال، وبالتالي ما يستقيم سير على الطريق. ولذلك مهمة العقل أنه يضبط الأمور ويديرها بترتيب وتنظيم دقيق جدا، بينما المرأة نسبة العاطفة عندها أقوى وكبيرة، وبالتالي أحيانا تغطي هذه العاطفة العقل. يعني على سبيل المثال، لو جاء ولد إلى والدة في منتصف الشهر وما عنده مثلا 200 أو 300 ريال وقال لي بعطني فلوس، ما يعطيه، فالعقل يحكم. بينما لو جاء هذا الولد إلى الأم وعندها نفس المبلغ وقال لها أعطيني فلوس، تقول يا ابني أنا ما عندي غير هالمبلغ، يلا يكفينا آخر الشهر، لو بكى هذا الطفل وقال لها يا ماما آخر مرة وأحتاج وكذا، الأم راح تعطيه. ولو كان الأم ما عندها فلوس مستعدة أنها تقترض وتعطيه. فإذا لما نتكلم عن العقل والعاطفة هذا المعنى لابد أن يكون واضح. وبالتالي هل هناك رجال ناقصين عقل؟ نعم. ومع هذا هل هناك نساء ناقصات عقل؟ نعم. لكن لا يفهم من هذا نقص العقل أي الجنون أو التسفيه، لا معاذ الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع الوضع في نصابه، وبالتالي نقصان العقل المراد فيه كما ذكرنا. ولهذا نلاحظ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. إذن الإسلام لما جاء قدر المرأة ورفع من مكانتها. ولذلك ليش إحنا نقول أن الاستشارة ضرورية، استشارة الزوجة في العلاقة الزوجية أو استشارة الزوج في العلاقة كذلك. أنا يسولف لي مرة صاحب شركة يقول لي عن نسبة بيعة للسيارات، وهذه شركة في الخليج، يقول لي دائما يجينا الزوج ويتكلم معنا ويبين وأنه هالسيارة حلوة وهذه طيبة، يقول ويحجزها ويدفع المقدم وبعدين يروح البيت ويرجع ولا هو مغير راية في السيارة ومغير راية في لون السيارة. يقول وبعدين بدأنا نكتشف أنه الزوجة هو يحب يأخذ رايها في هذه السيارة. أنا أقول طبعا هذه صفة مدح، يعني ما هي صفة ذم، ويعتمد على العلاقة الزوجية بينهم من بعض كما ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه، حتى يقول: كنا في الجاهلية لا نعد للنساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. ويقول عمر: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فنقول إذن الاستشارة ما هي عيب، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم حب أن يوجه إحدى زوجاته في قضية الاستشارة. يروي ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ما استشارته. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت زوجته إلى عمل أفضل لو هي عملته أفضل من العمل لقرار اتخذته. وهذا يدل كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها إلى الاستشارة، أن يا فلانة لا تتصرفين بروحك إلا بعد ما تستشيرين، وإذا حبيت تتصرفين بروحك على راحتك وتحملي قراراتك، لكن أنا أفضل لك الاستشارة لأنه بالفعل فيها منفعة كبيرة. ونلاحظ هذا من هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة بالفعل فيها معاني جميلة جدا في موضوع الاستشارة. ولذلك يمكن بعض الرجال يعتقد أن الشورى ضد القوامة، وكون الرجل يستشير زوجته معناته منقص لرجولته ومنقص لذكوريته، لهذا كلام ما هو صحيح، وإلا لما فعله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم إحنا عندنا في أعرافنا الدكتاتورية هذه، أن الرجل ما يسمع كلام زوجته ولا يستأذنها ولا يستشيرها. طبعا إحنا ما نريد من الرجل أن يكون كذلك إمعة، كل اللي تقوله زوجته طيب موافق خير إن شاء الله توكل على الله. لا، الرجل كذلك جمال الرجولة في شخصيته وجمال الرجولة في قوة ذاته، وبالتالي هو لابد أن يوازن بين الأمرين. لماذا لا يستشير الزوج زوجته؟ هناك حقيقة عدة أمور، قد يكون السبب تربوي أو نفسي أو قد يكون شرعي أو اجتماعي. أما الأسباب التربوية مثلا أن يكون هذا الرجل تربى في بيئة ذكورية، ومن يومه هو صغير كان يسمعون أن الكلمة للريال، والمرأة ما لها كلمة، والمرأة ناقصة، والمرأة لا تستشيرها ولا تسمع كلامها. هذا البعد التربوي راح يؤثر عليه، فإذا كبر وتزوج راح يهمش زوجته، ما يحترمها ولا يقدرها. وكذلك من الأبعاد التربوية أنه ينشأ في مجتمع يدعم هذا التوجه. يعني من النكت الطريفة مرة في واحدة من المجتمعات اللي تقدم الذكور على الإناث وتفضل الذكور على الإناث، في ريال راكب سيارة، وهذه طرفة، في ريال راكب سيارة وحط الخروف قدام على الكرسي اللي جنبه، فهو ماشي بالشارع وقفه شرطي، فلما وقف قال له أنت مسوي مخالفة، فقال له السائق شو المخالفة؟ قال له أنك حط الخروف قدام، قال له لا والله أنا مو مرتكب مخالفة، بالعكس أنت الغلطان اللي تبي أحط الخروف ورا، قال له لا الخروف المفروض يصير ورا ما يصير قدام، فقال له السائق لا الخروف يصير قدام ما يصير ورا، قال له ها أنت تعلمني وأنا الشرطي، قال له طبعا، قال له زين ليش حاطه قدام؟ قال له لأن الخروف رجل، لو هذه نعجة كان حطيناها ورا. طبعا هذه نكتة طريفة يعني، لكن تبين يعني عقلية بعض الرجال في التعامل مع المرأة إذا كان عندهم طبعا الخلفية التربوية مثل ما ذكرنا منذ قليل. أما السبب الثاني من لماذا الرجل لا يستشير زوجته، فقد يكون البعد نفسي، لأن الرجل نفسه هذا مو بس زوجته وهو ما يستشير أحد بالمرة، حتى لو هو في عمله ولا وظيفته ولا مع أصدقائه، أصلا هو ما يستشير أحد، لأنه يعتقد إذا هو استشار هذا دليل نقص عنده ودليل ضعف شخصيته، فقضيته إذن ليس مع زوجته فقط، وإنما هو بنفسه عنده خلفية نفسية في الموضوع. وقد يكون السبب شرعي، في بعض الرجال يفهمون بعض النصوص خطأ، يعني مثلا الحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم شاوروهن وخالفوهن، هذا حديث ما هو صحيح، هذا حديث ما هو صحيح، لكن لما يتبناه الناس ويرددون على أنسلتهم على اعتبار أنه حديث، بالتالي قد يترجم إلى سلوك بين الزوج وزوجته. وقد تكون الخلفية اجتماعية، أن الرجل ينظر إلى المرأة نظرة دونية، وأنها هي أقل منه مستوى وأقل منه في طريقة التفكير، وبالتالي هو ما يستشيرها. فإذن هناك أربعة أسباب من عدم استشارة الرجال للنساء، ولهذا نحب أن نؤكد ونقول أن للاستشارة فوائد، وخصوصا في العلاقة الزوجية. الفائدة الأولى أنها تقوي العلاقة بين الطرفين، خصوصا إذا الرجل استشار زوجته أو الزوجة استشارت زوجها وأخذت بهذه المشورة، ثم تبين أن هذه المشورة بالفعل هي المشورة الصحيحة، راح تقوى العلاقة وراح يزداد الحب، وراح تكون العلاقة بينهم بين بعض والحوار كذلك قوي جدا. أما الفائدة الثانية من فوائد الاستشارة بين الزوجين، الشعور بالاهتمام والتقدير. لما تيجي الزوجة وتقول له يا أبو فلان أنا بستشيرك في موضوع وايد مهم، هو طبعا يفرح وهو قاعد يسمع هالجملة. ونفس الشيء الزوج لما يدخل على زوجته يقول لها والله أنا مهموم وعندي مشكلة في العمل، فايش رايك في هذا الموضوع؟ راح تفرح الزوجة وتشعر أن الزوج تواصلها معه جدا قوي، وأنه قاعد يبث همومة، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم بث همومة في عدم حلق الصحابة لشعورهم وعدم النحر، ودخل على أم سلمة وقال لها هذا الهم، فهنا تشعر الزوجة بالاهتمام والتقدير وكذلك الزوج. ومن فوائد الاستشارة التعاون على البر والتقوى، كما أوصى الله عز وجل في صفات الفائزين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، لأن أي إنسان هنستشيره هو ذو أمانة، فلما يتكلم يتكلم بالحق أو يقول لا أعرف. كيف نربي أبنائنا على مفهوم الشورى؟ وهذا حقيقة سؤال في غاية الأهمية، ونختم فيه حلقتنا اليوم، لأنه أكبر مشاكلنا في موضوع الشورى والاستشارة من الكبار بسبب الخلفية التربوية، لما كانوا صغار ما تربوا على هذا المفهوم، ولعل يكون أحدهم تربى على أن هو الرأي الواحد الذي لا ثاني له، وبالتالي هذه إشكالية تربوية قد تنشأ عند الأطفال ويكبر فيكون عند الاعتداد بالنفس ولا يقبل استشارة أي إنسان. بينما هناك عدة أفكار ووسائل ممكن الوالدين أنهم يربون أبنائهم على الاستشارة وطلب الشورى. الوسيلة الأولى أن يكون الوالدين أصلاً قدوة للأبناء، يعني لو أن الأبناء يشوفون الأب يستشير أحياناً زوجته في بعض النقاط المالية أو الإدارية أو التربوية اللي تهم الأسرة، الأبناء راح يتعلمون وراح يشوفون القدوة أمامهم قاعد يستشير، وكذلك لو شافوا الأم تستشير زوجها، الأبناء قاعدين يسمعون ويشوفون، وبالتالي قاعدين يتربون تربية غير مباشرة بأن الاستشارة قضية مهمة، والأفضل في التعاون إذا كنا في سفينة واحدة أن نستشير بعضنا بعض حتى نتواصل بالحب والمودة وتكون حياتنا مستقرة ولا يكون كل واحد فينا في عالم الخاص. أما الوسيلة الثانية التأهيل العلمي والإرشاد الديني، أني أنا ربي عيالي من الصغر على حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الآن شريط مثل هذا، علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة، شو المانع أني أنا أخلي هذا البرنامج وقعد مع عيالي وسمعهم، أقول لهم شوفوا أبو محمد شو قال، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة، شوفوا شلون استشارها، شلون أشهرت عليه، شوفوا حياة الصحابة، وأذكر لهم هذه القصص، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته أنه يؤكد دعائم الشورى، وكذلك أبين لهم فوائد الشورى وماذا يجني الإنسان لما يستشير الآخرين في مصلحة لذاته ومصلحة لحياته. وأما الوسيلة الثالثة فأنتظر أبنائي إذا اتخذوا قرار خاطئ أناقشهم بهذا القرار بعد ما يرتكبونه، وأقول لهم تعالوا أنت الآن يا فلان أو أنت يا فلانة اتخذت قرار وتبين لكم أن القرار هذا خاطئ، طيب كيف إحنا نستفيد من هذا القرار بحيث أن ما نقع فيه مرة ثانية؟ وأتحاور معهم وأسولف معهم، وراح نجد أن من إجاباتهم أن يقولون يا يبا أو يا يمة لو إحنا مشاورينكم يمكن ما وقعنا في هذا الغلط، وهذه إجابة موفقة، فهم قاعد يتربون من خلال الحوار ومن خلال القرارات الخاطئة في حياتهم أهمية الشورى وأهمية الاستشارة، وبالتالي إحنا قاعد نؤكد عليهم هذا المعنى. أما النقطة الرابعة فإنه نربي فيهم كذلك عدم الخداع بالشورى، فلو أنه أصدقائكم أو أحبابكم اطلبوا منكم رأي معين، الأصل نحن ما نكذب عليهم ولا نغشهم ولا نخدعهم، ونذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. أما النقطة اللي بعدها فنؤكد عليهم بأن الإنسان ضعيف لوحده وضعيف بنفسه، لكن الإنسان قوي بإخوانه وقوي بالجماعة، وهذا المعنى حقيقة يربي فيهم فريق العمل. يعني الآن ليش الغرب متميزين عنا إحنا؟ لأنهم يحسنون أنهم يعملون من خلال فريق عمل، بينما إحنا الفردية عندنا في كل شيء والتسلط عندنا في كل شيء، وتجدون بعضنا ينتقد الدكتاتورية الموجودة في الأنظمة بينما هو في بيته دكتاتوري، وبالتالي الدكتاتورية من مستلزماتها عدم الشورى وعدم أخذ رأي الآخرين وعدم الاستئناس بالآراء، وبالتالي سيكون بالفعل هذا الإنسان فقير حتى لو كان غني، وسيكون ضعيف حتى لو كان قوي، لأن الإنسان ضعيف بنفسه وقوي بإخوانه وأحبابه وأصحابه. مثل هذه المعاني وهذه القيم لما أنا أربي عليها عيالي لا شك أن عقليتهم راح تكون مختلفة، نفسيتهم مختلفة، شخصيتهم مختلفة، يقدرون الاستشارة ويقدرون طرب المشورة، وبالتالي لو كبروا في السن وتزوجوا ما راح تكون عندهم أزمة أو مشكلة في موضوع استشارة المرأة من عدمها أو استشارة الرجل من عدمه. ومن غرائب الحالات اللي مرت علي أنا حقيقة في المحكمة امرأة ما تستشير زوجها لأنها كانت تشوفها أقل منها شأن، هي دكتورة وهو خريج جامعة، وبالتالي كانت تقول لي هو أقل مني مستوى ليش أستشيره؟ فأنا أقول إذن من الخطأ أن احنا نتعامل مع الناس بهذا النفس. القضية ما هي قضية شهادات، القضية قضية خبرات في الحياة وتجارب، وبالتالي الشورى أن احنا نستفيد من بعضنا بعض حتى نكون جميعا أقوياء. نسأل الله عز وجل في ختام هذا البرنامج أن يكون بالفعل قد نال على إعجابكم، وبالفعل هي مفاهيم تربوية واجتماعية نتمنى أن نصل لها من منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتمنى لنا ولكم التوفيق والرشاد.
السلام عليك يا رسول سلام.